كما عليه جلهم والأشعري، أي أن جل الأصوليين وجمهورهم على أن اللغة توقيفية، ومنهم الأشعري خصه بالذكر لأنه من فحول المتكلمين، أنه كان معتزليا أصلا انتقل عن الاعتزال وبقية لديه الأدوات الكافية لعلم الكلام، وإن كان انتقل كما ثبت عنه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن بقيت لديه الأدوات الكافية في علم الكلام، ولهذا كان حربا بعد دخوله مع أهل السنة والجماعة في مذهبهم، كان حربا على المعتزلة، ونقض كثيرا من كتبه التي ألفها زمن الاعتزال.
وهي موجودة شيخ
كتب موجود منها البعض موجود
أيام كان على
اعتزاله، الله تعالى أعلم. أما كتب التي بعد ذلك فموجود منها البعض، مثل مقالات الإسلاميين ومثل غيرها. نعم. ثم كما عليه جلهم والأشعري، نعم، واستدل الجمهور الذين ذهبوا إلى هذا بقول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. كما عليه جلهم والأشعري، ثم قال: وعلمت يوحنا بخلقين نطق ضروري، بخلق علم ضروري وخلق نطق. وعلمت يوحنا، تعليمها كان إما إذا قلنا بأنها توقيفية، وإما إذا قلنا بأنها غير توقيفية فتكون وضعية اصطلاحية، أنها تواضع الناس عليها واصطلحوا، وهذا بعيد جدا. الأظهر أنها توقيفية، الصحيح أنها توقيفية في أصولها واصطلاحية تواطئية في مشتقاتها وفروعها.
جميع اللغات
توقيفية في أصولها، في أصولها، ثم تواطئية واصطلاحية فيما بعد ذلك بعد استقرار فهمها.
يعني أن الله عز وجل علم آدم
أصول
في كل اللغات.
أي نعم، أصول اللغات، الله تبارك وتعالى علم آدم أصول اللغات، فكل لغة، كل قوم أخذوا بعد ذلك تواضعوا على بعض المعاني وبعض الألفاظ وانتشرت اللغة. فلو قلنا مثلا إن اللغة في أصلها اصطلاحية لكان هذا بعيدا جدا، لأننا لو تصورنا مثلا وجود مجموعة من الناس، أحدهم مثلا لا يعرف إلا الصينية، والآخر لا يعرف إلا التركية، وثالث لا يعرف إلا الفارسية، ورابع لا يعرف إلا العربية، فإن اتفاقهم على أن اللفظ كذا يدل على كذا واللفظ كذا يدل على كذا متعسر جدا، لأنهم لن يتفاهموا أصلا حتى يتفقوا على مهردات معينة لمدلولات معينة. ولو تعايشوا، لو تصورنا، والتصور الأقرب هو أن نتصور أن الناس كانوا يعيشون مثلا في محيط متقارب وفي محيط واحد، وكانت ظروف الحياة ودواعي المعاش ودواعي التلاقي تفرض منهم إشارات معينة، وهذه الإشارات تحولت إلى كلمات ثم تعرفوا عليها. لقلنا هنا عندها نقول إن اللغات كلها أصلها واحد، بالتالي ينبغي أن لا يكون هناك أيضا تخالف كبير بين اللغات، فأن تكون ترجع إلى أصل واحد ومن له. وعلى هذا في القول الصحيح الذي عليه الأكثرون هو أن اللغة في أصولها توقيفية مثل كل شيء، الله تبارك وتعالى أعطانا هذه الأشياء في أصولها كلها، وأذن للناس أن يطوروا فيها وأن يستغلوها كما أراد الله وكما أشاء. نعم. وعلمت بوحي، إما أنها وعلمت الله علمت بوحي معناها أوحاه الله تبارك وتعالى إلى بعض الأنبياء، معناها أنها هذه اللغات أوحاها الله تبارك وتعالى، أن أصول هذه اللغات أوحاها الله تبارك وتعالى إلى بعض الأنبياء، أو وعلمت بوحي أو بخلق علم ضروري وخلق نطقي، أو بأن الله تبارك وتعالى خلق في الكائنات البشرية علما ضروريا تعلم بواسطته اللغة، كعلم الولد الذي يولد وينشأ فإذا هو يعلم أن الجزء أصغر من الكل، وأن الواحد نصف، أن الواحد نصف الاثنين، إلى غير ذلك من العلوم الضرورية. أو علمت بحين أو بخلق نطق ضروري وخلق نطقي، وكذلك أو كذلك احتمال ثالث يكون ذلك بخلق نطق، أي بخلق أصوات في الأجسام تدل على معان معينة، وهذا يحيل إلى قضية الاشتقاق، الاشتقاق التي هي علم من علوم اللغة. نعم. ولهذا كان أحد علماء اللغة يقول بأنه لا يسأل عن لا يسأل عن كلمة من أي لغة إلا وذكر شيئا من معناها، عندما يسمعها يذكر شيئا من معناها، نعم يذكر شيئا من معناها، فذكروا له كلمة كلمة بربرية أعتقد أدغاق، فقال هذا الشيء فيه يبوسة وصلابة، فعندما شرحوا الكلمة فإذا هي الحجر.
سبحان
أدغاق، نعم أعتقد. ثم قال
أي نعم. تعريف أمر للدلالة على سواه هو الوضع عند من خلق.
تعيين أمر. لا تعيين أمر. تعيين ليس تعريف. تعيين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عند من خلق. وأنا ضحين حلقة الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال تعيين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عند من خلق. سيتكلم هنا عن الوضع وعرفه، فقال تعيين أمر أي تحديده وإبراسه وتمييزه للدلالة على سواه، للدلالة على أمر سواه وهو الوضع عند من خلا أي عند من مضى، مثل تعيين الرجل للدلالة على الذكر الإنسي، أو تعيين المرأة للدلالة على الأنثى الإنسية، أو كتعيين نعم أو لا للدلالة على إشارة القبول أو الرفض. وتعريف المؤلف له على هذا الشكل، أنا عرفه هكذا، تعيين أمر للدلالة على سواه، أي للدلالة على أن سواه هو الوضع عندما خلق، وهو هنا يتكلم عن الوضع اللغوي. وعرفه ابن عاصم فقال: والوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس ارتسم. والوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس ارتسم، معناها عندما نجعل لمعنى معين علما، أي لفظا دالا عليه يفيد ما ارتسم في النفس عنه، فهذا هو الوضع. وكذلك لخصت تعريف شيخي محمد باب له في بيت، عرفه في أبيات لخصت هذا التعريف، فقلت في بيت فقلت: الوضع فهم الأمر، الوضع فهم الأمر من أمر ولو بقوة من جاهل اللفظ حكوا. الوضع فهم الأمر من أمر ولو بقوة من جاهل اللفظ حكوا، معناها الوضع هو أن يكون اللفظ بحيث يفهم منه معنى معين، وهذا الفهم سواء كان بالفعل، وإذا كان بالفعل يكون ممن يفهم الوضع ويفهم اللفظ الموضوع لهذا المعنى، أو كان بالقوة بحيث إذا وجد من يفهمه سيفهم. يكون اللفظ ولو لم يفهم لكنه بحيث إذا وجد من يفهمه سيفهم، ولو بقوة من جاهل اللفظ حكم. إذن لا يشترط في الوضع أن يفهمه المتحدث إليه أو يفهمه المتكلم به، وإنما المهم أن يكون بحيث يفهم. إذن قال: تعين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عندما خلا، وليس موضوع لكل معنى لفظ بل المحتاج منه يعنى. قال: وليس موضوع لكل معنى له. قال: لا توجد لكل المعاني ألفاظ، فالروائح في لغة العرب كثيرة جدا، ولم يضعوا لأنواعها ألفاظا تدل عليها، وإنما الدلالة عليها بواسطة تقييد اللفظ بقيد معين، مثل أن تقول: هذه رائحة كذا، هذه رائحة الزيتون، وهذه رائحة التفاح، أو هذه رائحة الموز إلى آخره. وليس موضوع لكل معنى لفظ بل المحتاج من الوضع منه، أي بل المحتاج للوضع منه، أي من المعنى يعنى يقصد، يعني أي يقصد. والسبب في ذلك أن المعاني أكثر بكثير من الألفاظ، وأن الألفاظ قد يرد المعنى الواحد، قد ترد المعاني المتعددة على لفظ واحد. والسبب الثالث أننا قد نعبر باللفظ عن معنى أصلي هو معناه على وجه الحقيقة، ثم ننقله إلى معان مجازية لا حصر لها، وبالتالي يعبر اللفظ الواحد عن كثير من المعاني. وليس موضوعا لكل معنى له بل محتاج منه يعنى. ثم قال واللفظ سم إن وضعه تعددا مشتركا أو لا فسم منفردا. واللفظ سم نعم إن وضعه تعددا مشتركا أو لافة منفردة له إما أن يكون دالا على معنى أو معنيين أو معاني كثيرة، فإذا دل على معنيين فأكثر يسمى مشتركا، إذا دل على معنيين بأن وضع للمعنى رقم واحد ووضع كذلك للمعنى رقم اثنين دل عليه لا من باب الدلالة المجازية وإنما من باب الدلالة الحقيقية باب دلالة الوضع، معناه أنه إذا دل بوضعه على معنيين بأن دل بوضعه على المعنى الأول ودل بوضعه على المعنى الثاني فيسمى عند أهل هذا الفن مشترك لاشتراك المعاني في هذا اللفظ كالعين مثلا فإنها تطلق على العين الباصرة وتطلق على العين الجارية وتطلق على الذهب والفضة وتطلق على الجاسوس إلى غير ذلك من المعاني. اللفظ سم إن وضعه تعددا مشتركا أولى بأن لم يتعدد وضعه معناها وضع لشيء واحد يسمى منفردا فالأسد مثلا وضع لشيء واحد هو الحيوان المفترس المعروف كثير الأسماء السبع الغضنفر الهزبر الليث إلى آخره، كثرة الأسماء تدل على العظمة عند العرب. وأولى فسم منفردة بأن لم يتعدد وضعه يسمى منفردا عند أهل هذا الفن. نعم ثم قال وذو اشتراك واقع على الأصح. وذو اشتراك واقع على الأصح معناها أنه ذو الاشتراك واقع في اللغة العربية على القول الصحيح الأرجح، وقال هنا على الأصح أو على الأرجح احترازا من قول من قالوا بأن الاشتراك لم يقع في اللغة العربية أصلا، وإنما الكلمات التي دلت على معان متعددة فهي إما أنها من باب الحقيقة والمجاز وإما إنها من باب أن هذا اللفظ دال لا على هذه المعاني وإنما دال على القدر المشترك بينها. فالأول كمثلا العين قالوا هي حقيقة في العين الباصرة تدل بالوضع على العين الباصرة وتدل بالمجاز على ما سوى العين الباصرة، وقالوا بالنسبة مثلا للقرء في اللغة العربية معروف أنه يدل على الحيض ويدل كذلك على الطهر، قالوا لا القرء ليس مشتركا وإنما يدل على القدر المشترك بين الطهر والحيض، وهذا القدر المشترك هو الجمع لأن الحيض يجتمع في الرحم والطهر يجتمع فيه الدم، الحيض يجتمع فيه الدم في الرحم والطهر يجتمع في الرحم والطهر يجتمع فيه الدم في الجسد. فقالوا إذن الجمع أو الاجتماع هو القدر المشترك بين الطهر والحيض، ولهذا القرء هو القدر المشترك بين الطهر والحيض. ولكن الصحيح والراجح هو أن الاشتراك موجود في اللغة العربية، والكلمات التي تدل عليه كثيرة، وهذا التأويل الذي أتى به المخالفون تأويل متعسف، لأن الدم لم يكن مجتمعا في الجسد قبل اجتماعه في الرحم، ولا علاقة بين حقيقة الاجتماع والقرء. وذو اشتراك واقع على الأصح قيل، وقصد معنيه منه صح. وقيل إنه يجوز أن نقصد معنيي الاشتراك أو معانيه باللفظ الواحد، مثلا أن تقول عندي عين وأنت تقصد الذهب والفضة، تقصد العين الباصرة والذهب والفضة، تقول عندي عين وتقصد بها أنك عندك عين باصرة وعندك ذهب وفضة. وكذا وقال بعضهم لا، هذا لا يجوز إلا إذا جمعنا اللفظ، إلا إذا قلنا عندي عيون فتدل هذه على المعاني المشتركة كلها، العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى العين الجارية وغيرها. إذن عندما تجمع يجوز لك أن تطلق اللفظة الواحدة على معاني مختلفة، وعندما لا تجمع فلا يجوز إطلاقها على المعاني المتعددة، وإنما يكون إنما لا بد هنا أن تكون مختصة بمعنى من هذه المعاني. نعم. وذو اشتراك واقع على صح قيل وقصد معنيه منه صح. نعم.
والمحكم المتضح المعنى وما
تشابه قصد منه الله. والمحكم المتضح المعنى، المحكم معناها هذا الواضح المعنى، محكم تقال لللفظ الواضح المعنى، وهذا لا يكون إلا نصا أو ظاهرا، لا يكون إلا نصا أو ظاهرا. النص مثل قول الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، أو مثل قولنا زيد وعمر، هذا نص، معنى هذه الكلمة لا تدل إلا على الشخص بذاته، على المسمى بذاته، وعمر لا تدل إلا على المسمى الذي وضعت له بذاته لا غيره. كذلك عشرة لا تدل إلا على عشرة، لا تدل على أكثر منها ولا على أقل، لا تدل على أكثر منها ولا على أقل، لا تدل إلا على هذا اللفظ الذي وضعت له، معناه النص هذا اللفظ الذي وضع لمعنى لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. أما الله فهو اللفظ الذي وضع لمعنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، كالأسد، الأسد وضع الحيوان المفترس ولكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، وهو الرجل الشجاع، يحتمل الرجل الشجاع احتمالا مرجوحا، هذا النص. إذن هذا واضح المعنى، النص واضح المعنى، وهذا هو المحكم عند الجمهور، عند الجمهور أن المحكم هو النص والظاهر، محكم هو النص والظاهر. نعم.
وما تشابه اختص به العلماء.
أما ما تشابه وهو ما يقابل المحكم، لأن التشابه المحكم في القرآن يأتي لمعنيين، كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بمعنى المعنى هنا الإحكام هنا بمعنى الإتقان والجودة. إذن الإحكام هنا في هذه السورة بمعنى الإتقان والجودة والتناسق والإبداع، وقد تأتي يأتي بمعنى الوضوح والبيان، وهو الذي ذكر في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وقد يأتي التشابه بمعنى بمعنى الغموض وعدم الوضوح والإجمال، وقد يأتي بمعنى أن بعض القرآن يفسر بعضا ويبينه ويظاهره، وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى كتابا متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه. إذن هذا معناها كتابا يؤيد بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وأما التشابه هنا وهو المقابل للإحكام الذي بمعنى الوضوح والبيان فهو الذي عن المؤلف، وما تشابه اختص به الله علما. هذا المتشابه على القول الجمهور أنه يختص به الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله. وما يعلم تاويله إلا الله، الجمهور على أن الوقف هنا عند إلا الله، وذهب البعض إلى أن الوقف عند الراسخون في العلم. فإذا قلنا بأن الوقف عند قوله إلا الله معناه المتشابه لا يعلمه إلا الله، وإذا قلنا بأن الوقف عند الراسخون في العلم معناها عطفت على الله تبارك وتعالى، عطف الراسخون في العلم على الله تبارك وتعالى، ومعناه أنه قد يطيعهم الله تبارك وتعالى على معناه. ولهذا قال المؤلف وربما
وربما يطلع من قد اصطفى عليه جل ربنا ما اصطفى،
ربما يطلع من قد اصطفى على اعتبار القول القائل بعطف الراسخين في العلم على بعطف كلمة الراسخون في العلم على الله على الله. نعم. إذن وربما يطلع من قد اصطفى عليه جل ربنا ما ألطف، يطلع الله تبارك وتعالى عليه من قد اصطفى من خيرته خيرة خلقه. نعم. جل ربنا ما ألطف، أي تعالى الله تبارك وتعالى ما ألطفه، أي ما أرحمه بالعباد وأرأفه عليه، ما أرأفه بالعباد وأرحمه به. نعم.
واللفظ
إن معناه شركة مناء فهو جزئي لتعريف يقع، واللفظ إذا منع تصور معناه وقوع الشركة فإنه يسمى جزئيا، ويقع مثل هذا اللفظ للتعريف والمعرفات. فاللفظ في اللغة العربية إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا. فالمركب ما دل جزءه على جزء معناه، كجاء القوم، جاء القوم لهم مركب. فإذا أخذنا جاء فإنها جزء منه، وإذا أخذنا القوم تشكل كذلك جزءا منه. فجاء يدل جزء من هذا اللفظ المركب يدل على جزء معنى اللفظ المركب. جاء كلمة لها دلالة، جاء بمعنى أتى، هذا جزء من هذا الكلام المركب دل على جزء معناه الكل، معناها جاء القوم ومعناها حضر القوم. ولكن عندما نأخذ جاء وحدها نجد أن لها دلالة مستقلة، وعندما نأخذ القوم وحدها نجد أنها لها دلالة كذلك مستقلة. إذن هذا اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه يسمى مركبا، ويقابله المفرد وهو عكسه، وهو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. كاسمك حمد، حمد الحاء من حمد لا تدل على ذات حمد، والدال منه لا يدل عليه، ليس له دلالة مستقلة. الزاي من زيد كذلك لا تدل على شيء، زيد كله يدل على معنى، على مسمى، لكن الزاي منه لا تدل على جزء من هذا المعنى، الزاي منه لا تدل على جزء من هذا المعنى. إذن معناها الاسم إذا كان جزءه لا يدل على جزء معناه فمعناه أنه مفرد، والمفرد ينقسم إلى قسمين، إلى كلي وجزئي. الجزء الكلي سيعرفه لنا، والجزئي هو الذي عرف لنا. واللفظ إن معناه شركة منع فهو جزئي لتعريف يقع، فهو جزئي لتعريف يقع. مثل عمر وأنا، هذا مثل الجزئي، هذه ألفاظ جزئيته، هذه ألفاظ جزئية. إذن اللفظ الدال على معين هذا لفظ جزئي، نعم، الذي لا يقبل الشركة في معناه. اللفظ إن معناه شركة منع فهو جزئي لتعريف يقع، نعم. فإن يكن به معين يؤم لم يتناول غيره فهو علم. فإن يكن يؤم أو يقصد به معين، إذا وضع لمعين لم يتناول غيره أي لم يشمل غيره ولم يتطرق إلى غيره فهو علم. وهنا خرجت النكرة، فإن يكن به معين يؤمن، اللفظ إذا قصدنا به معينا تخرج النكرة. وقلنا فهو معين، فإن يكن به معين يؤمن، فإن يكن لم يتناول غيره فهو علم، لم يتناول غيره فهو علم. إذن والعلم هنا قد يكون هنا خرج أيضا، إذا قلنا علم خرج غير العلم من المعارف، خرج غير العلم من المعارف. أما إذا قلنا فإن يكن به معين يؤم فتدخل المعارف كلها، لأن يعني المعارف كذلك وضعت، الألفاظ التي تدل على المعارف وضعت لمعين أي جزئي، ولكنها تدل عليه، تدل على المعنى على معان كثيرة على سبيل البدل. فمثلا أنا وضعت لمعين وهي للمتكلم، ولكن تدل على عدد كثير على سبيل البدل. يمكن أن تقول أنت أنا، ويقول زيد أنا، ويقول خالد أنا. إذن هي هنا دلت على زيد، ودلت على خالد، ودلت على عمر، لكن تدل عليه على سبيل البدل لا في آن واحد، تدل عليهم على سبيل البدل. إذن تناولت هذا اللفظ هنا، تناول لم يت... لا 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 هذا اللفظ هنا في الحقيقة تناول غيره، لكن على سبيل البدل تناول غيره على سبيل البدل. فالمعارف كالضمائر وغيرها من المعارف وأسماء الإشارة وغيرها من المعارف وأسماء الموصول وأسماء الشرط وغيرها من المعارف، هذه توضع توضع أصلا من حيث الوضع، توضع لكلية، لكنها من حيث الدلالة تدل على جزئية. من حيث الوضع توضع لكلية لأنها صالحة لكل إنسان على سبيل البدل، هذه الألفاظ صالحة لأن يستعملها كل إنسان على سبيل البدل، لكنها تدل على جزئية. إذا هي من حيث الوضع كلية، ومن حيث الدلالة والاستعمال جزئية، حيث الاستعمال جزئية. فإن يكن به معين يؤم لم يتناول غيره فهو على، نعم لم يتناول غيره فهو على، والعلم هو ما وضع لمعين لم يتناول غيره، ولا يضر تعدد الوضع الجاري على سبيل العروض. الوضع العارض تعدد الوضع على وجه عارض لا يضر، هذا التعريف. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا زيد عندما توضع للدلالة على مسمى معين لا يتناول هذا اللفظ غيره، لكن زيد قد يسمى بها شخص آخر، فهذا الوضع الثاني تعدد الوضع تعدد عارض، ولهذا لا ينقل زيدا من الجزية إلى الكلية، وإنما يبقى جزئيا لا كلية، يبقى لفظ زيد الدالة على مسمى معين جزئية لا كلية، لأن الوضع الثاني وضع عارض. على هذا لا يضر، لا يقدح في تعريف.
والعارض هو على سبيل البدل.
العارض هو على هو فعلا على سبيل البدل. العارض هو فعلا في الواقع على سبيل البدل. نعم. العارض هو في الواقع على سبيل البدل. ولكن زيد في الأصل وضعت للدلالة على جزئية، وتدل على مسمى معين لا تتناول غيره، وإذا دلت على مسمى آخر فدلالتها عليه من حيث الوضع عارضة، ومن حيث التناول على سبيل البدلية، من حيث التناول على سبيل البدلية، ومن حيث الوضع عارضة دلالتها على شخص آخر. أما بالنسبة للمعارف الأخرى فإنها من حيث الوضع كلية، ومن حيث الاستعمال جزئية. هذا الفرق بين الأعلام والمعارف الأخرى. نعم. ثم قال فإن يعين خارجا فلا أعلم شخصا. إذا عين هذا له خارجا فهذا يسمى علم الشخص أو أعلام الأشخاص. إذا عين اللفظ خارجا أي خارجا عن الذهن، معناها عين شيئا خارجا عن الذهن، والشيء اللفظ إما أن يعين ذهنيا وإما أن يعين شيئا خارجا عن الذهن. فإذا عين شيئا خارجا عن الذهن لم يتناول اللفظ غيره فهذا علم شخص. أما إذا عين شيئا ذهنيا لم يتناول اللفظ غيره فهذا علم جنس. والعلم كما عرفه ابن مالك قال اسم يعين المسمى مطلقا، الاسم الذي يعين المسمى مطلقا هو العلم عنده، عرفه التعريف. قال اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشلقم وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقبا، إلى أن يقول ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا، هي في اللفظ كعلم الأشخاص وهي عن كعلم الأشخاص لفظا وهو عن. من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا فعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجاري علما للفجر. إذن عندنا أعلام الأشخاص وهذه لا إشكال فيها، فالمعاني التي تدل على الألفاظ التي تدل على مسميات معينة لا تتناول غيرها، هذه أسماء الأعلام، أعلام الأسماء، أعلام الأشخاص، هذه أعلام الأشخاص. أما علم الجنس فهو ما وضع لماهية في الذهن، كوضعنا لأسامة للدلالة على ماهية الأسد المتشكلة في الذهن. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس أن الواضع الأصلي لعلم الجنس تصور صورة، إذا تصور الصورة فتشخصت في ذهنه أصبح اللفظ شخصيا أي جزئيا، وهذا هو علم الجنس. أما إذا وضع اللفظ لمطلق الصورة دون تشخصها في الذهن فهذا هو اسم الجنس. وعلى هذا التعريف لا يفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس إلا باعتبار الواضع، إلا باعتبار الواضع. ولكن السبكية ومعهم جماعة ذهبوا إلى أن اسم الجنس واسم العلم بينهما فرق آخر، وهو أن علم الجنس هو ما وضع لتمييز ماهية عن غيرها بقطع النظر عن أفراد هذه الماهية. ما وضع لتمييز ماهية عن غيرها بقطع النظر عن أفراد هذه الماهية. وأما اسم الجنس فهو ما وضع لماهية